غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقييد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا
أقرأ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعدي كان الكلام في مبحث الإمامات فقلنا بأن النزاع في الإمامة يمكن أن يصور على نحوين النحو الأول أن الإمامة قضية واضحة بديهية فطر الله تعالى الناس عليها ولهذا لم يوجد أحد من المسلمين من ينكر مبدأ الخلافة وأساس الإمامة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما وقع النزاع في مسألة التعيين والتنصيص هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على وجود خليفة أم لا؟ هنا مركز النزاع والخلاف. التصوير الثاني للنزاع بأن يقال أساسا ليس النزاع في مسألة نص أم لم ينص، النزاع في أصل حقيقة الإمامة، الإمامة التي تؤمن بها مدرسة أهل البيت غير الإمامة الكلامية التي تبحث في علم الكلام بمعنى رئاسة في شؤون الدين والدنيا، بل الإمامة أعظم من ذلك. بتعبير الإمام الرضا عليه السلام، الإمامة هي منزلة الأنبياء. هذه الإمامة هي التي يجب أن يبحث عنها. بعد أن فرغنا من تصوير وتحديد مركز النزاع، نصل إلى البحث الثاني، وهو طرق انعقاد الخلافة والإمامة بعد التسليم بكبروية وحقيقة الإمامة. ما هو الطريق إلى تعيين الإمام أو تعيين الخليفة؟ هناك رأيان. الرأي الأول ما أجمع عليه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال النص والتعيين. الرأي الثاني ما ذهب إليه جمهور علماء السنة من أن الأمر يدور بالشورى وأمرهم شورى بينهم، ونظرية الشورى تدل بالدلالة الالتزامية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خليفة من بعده، إذ لو كان قد نص على وجود خليفة لم تصل المسألة إلى القول بالشورى، لأن قوله حجة، ومعنى أنه حجة أي يجب اتباع قوله. إذن فالقول بنظرية الشورى يدل بالدلالة الالتزامية على عدم تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجود خليفة. الرأي الأول يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على وجود خليفة وقد سمى ذلك الخليفة في مواطن عديدة. إجماع مدرسة أهل البيت على نظرية النص، وأيضا ذهب إلى ذلك قليل من علماء أهل السنة أيضا قد قالوا بالنص. فبناء على ذلك أن الطريق عند علماء أهل السنة يكون إما بالشورى، وهناك من ذهب إلى النص إما تصريحا وإما تلميحا. إذن قد تنعقد الخلافة عند بعضهم بالنص، كما نص على خلافة الثاني الخليفة الأول. الخليفة الأول قد نص على خلافة الثاني، إذن يمكن أن تنعقد الخلافة بالنص. بل ذهب بعضهم إلى أنه حتى على الخليفة الأول قد حدث نص في ذلك. إذن إنكار فكرة النص لا يسلم بها الجميع. إذن هناك من يذهب إلى نظرية النص، وهناك من يذهب إلى أنه لا ينعقد بالنص، إنما لا بد أن يكون بالاختيار. اختيار من؟ اختيار أهل العقد والحل. ومما يدل على النص التمسك بهذه الرواية، وهي ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجد؟ كأنها تقول الموت. جاءت إلى النبي في مسألة من المسائل، في حاجة من الحاجيات، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترجع إلي وقتا آخر، فقالت: الموت، يمكن أن آتي ولا أجدك، يعني يمكن أن تموت، إذا لمن أرجع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لم تجديني فآتي أبا بكر. فيستكشف من هذه الرواية أن النبي لمح إن لم يصرح بأن المرجع من بعده هو الخليفة الأول أبو بكر. وهذه جاءت في صحيح البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباب الخامس، وأيضا جاءت في صحيح مسلم في كتاب أو في باب فضائل الصحابة الباب الأول، الحديث 2386 و3659 في صحيح البخاري. جيد. أيضا الرواية الثانية، وهي ما أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فيستكشف من الاقتداء أن النبي يلمح أن المرجع والقدوة من بعده هو الخليفة الأول والخليفة الثاني. إذن هناك تلميح إن لم يكن تصريح من قبله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نص على مسألة الخليفة من بعده. فالحاصل أن هناك من يذهب إلى أن انعقاد الخلافة يمكن أن يكون بالنص، وهناك من خالف في ذلك وجعل مسألة الخلافة دائرة في إطار نظرية الشورى فلا تنعقد بالنص، واختلفوا فيما به تنعقد مسألة الخلافة. هل تنعقد بخمسة أشخاص، بستة أشخاص، بأكثر من ذلك، بأقل من ذلك؟ هذا خلاف وقع بينهم. أما الطريق الذي سلك من قبل مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأن لا سبيل إلى مسألة الشورى، والوجه في ذلك ما قرر في البحثين السابقين أن مسألة الخلافة ومسألة الإمامة والولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عهد من قبل الله وجعل من قبل الله، فإذا كانت المسألة جعلا من قبل الله يرد ما قلناه سابقا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا كانت هي أمر الله إذا لا مجال للاختيار والشورى. وقد ثبت من خلال القرآن الكريم أن مسألة الخلافة هي جعل من قبل الله تبارك وتعالى، فلا يصل أو لا تصل النوبة إلى نظرية الشورى. إذن فالصحيح هو القول بالنص والتعيين. وقد ورد في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 75 وصححه الحاكم أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابن مسعود وعمار أنه قال: واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. فلو كان كذلك للزم أن يكون المرجع من بعده صلى الله عليه وآله وسلم هو عمار، لأنه قال: واهتدوا بهدي عمار. ودلالتها أولى مما سبق، لأن عبر صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بالهداية، وكثيرا ما اقترنت الهداية بمسألة الإمامة كما قلنا بذلك. أما ما سبق فقوله اقتدوا، فإن الترمذي قد حسن هذا الحديث إلا أنه قال وإن ورد فيه سفيان بن عيينة وقد عرف عند علماء أهل الجرح والتعديل أنه مدلس، فإذا كان هو في طريق الحديث لا يمكن التمسك أو الاعتماد بهذا الحديث. أما ما تمسكت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام فذلك من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه نص على أن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومما تمسك به حديث الغدير الذي استفيض على لسان كثير من المسلمين وله طرق متعددة من حيث ثبوته، بل إن بعضهم صرح بأنه يتيقن من صدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه بصدور هذا الحديث عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أحصى العلامة في كتابه الغدير جملة ممن رووا هذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد ورد وصححه الترمذي في الجزء الخامس والألباني في سنن ابن ماجه في الجزء الأول صفحة 26 والحاكم والذهبي المعروف عنه بتضعيفه لكثير من الروايات التي جاءت في حق علي، وأيضا جاء في مسند أحمد في الجزء الأول صفحة 84. ودلالة الحديث على إمامة علي عليه السلام أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه أن الولاية هنا بمعنى القيادة والأحقية والأولوية، لا بمعنى المحبة ولا بمعنى النصرة. لماذا نستبعد المحبة والنصرة وإن وردت في كلمات اللغويين أن الولي قد يأتي بمعنى ناصر؟ هذا لا إشكال فيه، ولكننا نستجمع القرائن التي تحوم حول الآية المباركة أو حول الحديث الشريف لنبرز أن معنى الولاية إنما إذا أطلق بهذه القرائن استفيد منه معنى الأحقية والأولوية، كما ورد في الآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فآية الولاية يستفاد منها النص في إمامة علي عليه السلام، أولا أنه كما جاء في سبب نزولها أنها نزلت في حق علي عليه السلام عندما سأله السائل وتصدق عليه بالخاتم، وهذه رواية يرويها علماء أهل السنة في أنها قد نزلت في حق علي عليه السلام. وثانيا، لا بد أن تحمل الولاية على معنى الأحقية. وثالثا، لا بد أن تكون الواو في قولنا وهم راكعون بأنها واو الحال، لا أنها واو عاطفة، لأنها لو كانت الواو هي الواو العاطفة لكان معنى الآية الذين يقيمون الصلاة، يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا عند إقامتهم الصلاة، الذين يتصفون بإقامة الصلاة ويتصفون بإيتاء الزكاة ويتصفون بالإتيان بالركوع. إذن بناء على ذلك لا تكون نزلت في شخص علي أو في حال كونه يتصدق أو في حال كونه راكع وهو يتصدق وهو راكع. إذن لا بد أن تحمل الواو على أنها واو الحال بمعنى تصدق حال ركوع. أما إذا قلنا بأن الواو هي واو عاطفة إذن لا يستفاد أنه تصدق حال رفوعه، فسبب النزول يكون خاطئا، لأن سبب النزول يقول أنه تصدق حال ركوعه، والآية يستفاد من الواو أنها واو عاطفة وليست واو الحال. إذن سبب النزول ذاك ليس صحيحا. إنما يكون سبب النزول صحيحا إذا استفيد من الواو أنها واو الحال. جيد. أيضا عندنا حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، وكان هارون منزلته من موسى أنه وصي، أنه كان وصيا. وهذا الحديث رواه البخاري في الباب التاسع الحديث 3706 في فضائل الصحابة، وقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أيضا من جملة ما تمسك به أن النبي قد نص هو حديث الثقلين أو يقرأ بالثقلين، وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم في الجزء الرابع عن زيد بن أرقم قال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله، وأن تمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها ثلاثا. وأما ما جاء عند الترمذي في الجزء الخامس في باب مناقب أهل البيت قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أي في الكتاب والعترة. إذا نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص في مواطن عديدة متعددة في مواقف متكثرة على الخليفة من بعده، وهذا الخليفة هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا يبقى في كل آية في كل حديث بعض الشبهات التي قد تحوم حولها، ولكن نوكل هذه الشبهات إلى مباحث دروس في العقيدة. عندما نستنطق حديث الثقلين نذكر الشبهات التي ترد حوله، عندما نستنطق آية الولاية أو حديث المنزلة نستنطق الشبهات التي حوله ونجيب عليها، لكن بشكل مختصر. نعم بعضهم يعترض هذا بهذا الاعتراض، إذا كانت الخلافة من الأمور الضرورية وبلغت مبلغا مهما عند الإنسان أو عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما لم يصرح باسم علي في القرآن الكريم؟ لماذا لم يصرح باسم علي في القرآن الكريم على أنه هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من اللطيف وقفت على بعض الروايات ما يشير إلى هذا التساؤل عندما سئل الإمام عليه السلام، وفي ذهني أنه الإمام الرضا سئل نفس هذا السؤال، فحاصل كان جواب الإمام أنه هذا لم يعرض باسمه، وحدث تلاعب في الآيات القرآنية من حيث نزولها وتأويلها ومعناها، هذا في حين لم يصرح باسم علي عليه السلام، فكيف إذا صرح باسمه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا من باب أولى أن يؤدي ذلك إلى تحريف القرآن وما شابه ذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى وهي العمدة، أنه من قال لكم أن الطريق في النص ينحصر بنص الاسم أو بالتصريح بالاسم؟ فيكفي أن تذكر جملة من الخصائص وجملة من الصفات التي لا تنطبق لو بحثنا إلا على علي عليه السلام. عندما نقرأ آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لو بحثنا عن شخص يستفاد منه العصمة هم أهل البيت عليهم السلام. عندما تقول الآيات وهم راكعون، إذا اتفق المفسرون على أنها نزلت في حق علي عليه السلام، إذن هذا كافي. إذن نحن لسنا بالضرورة نلزم الله تبارك وتعالى أن يصرح باسمه، بل يكفي ذلك من خلال المواصفات التي لا تنطبق إلا عليه. فتحصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر مجموعة من الأحاديث قد نص على إمامة علي عليه السلام. يأتي الكلام إن شاء الله في الحديث حول إمامة بقية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهناك من يذهب إلى أنه ما هو الدليل، أو هل توجد روايات تشير من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشار إلى الأئمة من بعد علي عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وبقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أم لا؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى نطل إخلالة سريعة على مسألة إمامة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأبرز ما يطرح فيها قضية كيف نوفق بين الغرض الذي يترتب على مسألة الإمامة وبين غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الغرض الذي يترتب على الإمامة هداية الناس وتحديدا الهداية التكوينية، كيف هذا ينسجم مع إمام غائب؟ هذا ما سوف نجيب عليه لاحقا. يأتي الكلام مفصلا حول هذه الروايات وحول هذه الأحاديث وبعض الآيات القرآنية التي تشير إلى إمامة علي عليه السلام في بحث لاحق في كتاب دروس في العقيدة. بهذا تم الكلام في هذا المبحث. يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث إمامة الإمام المهدي لاحقا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على